هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى وأنقى التحيات لحضرتكم وأنتم برفقة موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: الأدوية المكملة للتغذية، ما لها وما عليها. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 2-01-3-7-6-2، وأيضا مكرر 2-01-3-7-6-8 ومكرر 2-01-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. أما رقم الواتساب مكرر 0989-8-8-7-8-4-0-5-0. نشكر الله على نعمة العافية، هذه النعمة الثمينة جدا، وهذا الكنز الثمين نشكره لهذه النعمة العظيمة. يشرفني ويسعدني كثيرا أن ألتقي مجددا في استوديو إذاعة طهران العربية بالبروفيسور الدكتور علي حائري، اختصاص فارماكولوجي. السلام عليكم دكتور حائري، حياكم الله وشكرا لحضوركم في هذا اللقاء.
عليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم ولمستمعيكم الكرام على تقبل كلماتنا، وإن شاء الله ستكون ذي فائدة إن شاء الله.
نعم، دائما في غاية الفائدة والأهمية دكتور علي حائري، مرة أخرى أشكركم لحضوركم معنا. اليوم محورنا حول الأدوية المكملة للتغذية، ما لها وما عليها. دكتور، في البداية نستمع إلى مقدمة قصيرة ووجيزة حول الموضوع، وبعد ذلك نعود إليكم مع أسئلتنا وأسئلة المستمعين.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. يلجأ العديد من الناس إلى تناول المكملات الغذائية من باب الاحتياط ومن دون وجود أي مشكلات صحية تؤكد وجود نقص ما في الفيتامينات والمعادن لديهم. وإذا سأل أحد الطبيب فقد يقول له: لا ضرر في تناول هذه المكملات الغذائية. أما الآن وبعد وجود أبحاث علمية حول خطر تناول هذه المكملات الغذائية، فقد يصبح الجواب الآن أن تناول هذه المغذيات دون ضرورة طبية قد يعرض حياة الفرد للخطر. فلا يمكننا التوصية باستخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن كإجراء وقائي، في الأقل ليس للأشخاص الأصحاء الذين يتغذون بشكل جيد. فمن يتناول كميات جيدة من الفواكه والخضروات لن تنفعه هذه المكملات الغذائية، ولكنها قد تسبب له الضرر. ولذلك نوصي الجميع باستشارة الطبيب الذي يقيم الحمية الغذائية للفرد ويبحث عن أي خلل في تناول مجموعات الطعام المختلفة. الحل الأمثل عزيزي المستمع، إن كان غذاؤك ينقصه أحد المغذيات فيجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بهذه المغذيات، وبذلك تقلل من ضرر اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية، وهو الحل الأنسب والمطلوب. أما عند وجود نقص ما موثق طبيا، فطبيبك هو الشخص الأنسب الذي سوف يصف لك الجرعات المناسبة من المكملات الغذائية التي تحتوي على المغذي الذي يحتاجه جسمك.
نعم، استمعنا إلى هذه المقدمة حول الموضوع الأدوية المكملة للتغذية، ما لها وما عليها. أعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو البروفيسور علي حائري. دكتور، اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية متى ينصح به؟ يعني متى ممكن اللجوء إلى تناول هذه المكملات الغذائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أتكلم عن الموضوع بشقين.
نعم.
الشق الأول الفيتامينات، والشق الثاني المكملات غير الفيتامينية والتي تشبه الفيتامين. أما بالنسبة للفيتامينات فالحقيقة كما أوجز في مقدمة البرنامج، الإنسان بشكل صحي وفي صحة تامة ويعيش حياة عادية ويتغذى تغذية عادية.
نعم.
ليس شيء خاص. يتلقى من الفيتامينات ما يكفي للبدن.
نعم.
جميع أنواعه. فالإنسان الذي يتغذى بشكل جيد ويأكل بموقعه ولا يعيش في مجاعة أو نقص فني آخر في البدن الذي سأشير إليه مؤخرا، لا يحتاج إلى مكملات فيتامينية، لأنها الطبيعة الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواد في كل المواد الغذائية الموجودة، كما أشير في الخضروات وفي اللحوم وفي أكثر الأغذية الموجودة.
إذن دكتور، هناك دور مهم وفعال للتغذية السليمة عند الإنسان، الأغذية الطبيعية، الفواكه، الخضروات كما تفضلتم.
نعم، ولكن طبعا عندنا نحن حالات خاصة قد يحتاج الإنسان أولا بطبيعة التجدد والتمدن الموجود الفعلي، وهو أن الإنسان أصبح في حالة حركة سريعة.
نعم.
ولكن في حالة عدم تحرك، الحركة السريعة بالناقلات كالطائرات والقطارات والسيارات إلى آخره، والدراجات النارية، هذا تنقل سريع ولكن مقرون بعدم الحركة. هذه واحدة من النوع الجديد من
عدم الحركة عند البشر.
نعم. والنوع الثاني طريقة التغذية، أصبحوا مشغولين في العمل أكثر مما هو عليه، وأصبحت التغذية تأخذ قنوات خاصة من أنواع الأغذية الحاضرة السريعة مثل الفاست فود وأمثال ذلك، أو الأغذية الحاضرة المعبأة تعليبات. طبعا هذه كلها أثرت على طريقة الإنسان وطرز حياته ونحو حياته. بطبيعة الموجود أصبح الناس يحتاجون إلى بعض المكملات في بعض الحالات الخاصة، مثلا المرأة الحامل قد في مع وجود هذا النوع من الطرز الحديث الحياة.
نعم.
وهي حامل تحتاج إلى بعض المكملات مثل ما نسميه بالفولات أو الفوليك أسيد، وفيتامين بي 12 أو الباء 12.
نعم.
لأنه أحيانا لا سمح الله إذا كانت قلة في هذه الواردات للبدن يؤثر على الجنين. أو البنات بطريقة ما الآن مبتليات، الفتيات.
نعم.
الشابات اليافعات مبتليات بهذا الطرز أو نوع الحياة الجديد. فقد يحتاجون إلى مكملات الحديد.
نعم.
لأنه عندهم النزف الشهري أو العادة الشهرية. تفقد البنات قليلا من الحديد، ويكون الحديد المتوفر للبدن أقل من اللازم، ولذلك قد تحتاج إلى مكمل من هذا النوع.
نعم.
هذه طبعا ضرورات الموجودة في الوقت الحاضر، وهنالك بعض الأمراض الأخرى بعيد عن البقية عن الجميع. هنالك بعض الأمراض تتطلب إضافة بعض المكملات من الفيتامينات.
نعم.
ولكن أحب أشير إلى أن الفيتامينات على نوعين، نوع يذوب في الماء ونوع يذوب في الشحوم. النوع الذي يذوب في الشحوم هنالك أربعة مشهورة، هي الفيتامين A والفيتامين D والفيتامين E والفيتامين K. هذه الفيتامينات كلها لها خواص خاصة، ولكن في النهاية كلها تساعد البدن وهي بشكل طبيعي موجودة. في كما أشرنا في أغذيتنا تساعد البدن على الهضم، على الميتابوليزم يعني إحراق الوارد إلى البدن للاستفادة الصحيحة في البدن. ولذلك نصيحتي أنه الذين يكثرون من هذه المواد بتصور أنها حاجة في البدن، الإكثار منها مضر كما أشير في البرنامج. والضرر قد يكون أحيانا جدي، يعني ليس موضوع أنه ألم في الظهر أو ألم في الرأس أو ألم في الإيد أو ألم في العضلة، لا، قد تكون أخطر من هذه.
نعم.
ولذلك يجب أن أشير إلى حقيقة أخرى، أن هذه المواد البدن يحتاج منها بشكل ضئيل جدا، ولذلك الإكثار منها أكثر من حاجة البدن. فالتي تذوب في الشحوم كما أشرت، تتكدس في الكبد وأمثال ذلك من
يعني هناك نتائج عكسية.
والتي تذوب ذائبة في الماء مثل أنواع البي وأنواع السي وأكثر هذه الفيتامينات التي تذوب في الماء الأكثر منها يتحول إلى بول يدفع من البدن. فقد يضر الكلية في دفعها.
نعم.
ولذلك أقصد بأن البدن لا يحتاج الكثير من هذه المواد. النسبة ضئيلة ضئيلة جدا.
إذن الإكثار من هذه الأدوية المكملة للتغذية قد تقوم بالضرر للجسم. نتوقف عند فاصل مستمعينا الكرام، وبعد ذلك نواصل مع حضراتكم وهذا الموضوع الشيق وفي غاية الاهتمام، الأدوية المكملة للتغذية، ما لها وما عليها.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، ونعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. هناك سؤال وصلنا من أحد المستمعين الأعزاء، الأخ أبو إباء من السعودية، نحييه بالطبع. يكتب لنا: السلام عليكم، تحية طيبة لمقدمة البرنامج ولضيفكم الكريم الدكتور المحترم. سؤالي: حبوب أوميغا 3 هل هي مثل مصدرها الطبيعي؟ وهل لها تأثيرات جانبية؟ وهل هي مفيدة لأغلب الأمراض الجسدية والنفسية؟ وشكرا لكم على جهودكم. حياك الله أخي أبو إباء من السعودية، شكرا لك.
وعليكم السلام ورحمة الله، وتحية طيبة لك وللشعب السعودي الأبي. وأشرت إلى نقطة جيدة يا أخ، الأوميغا 3 استثناء هي من المواد المكملة الجيدة جدا للبدن، تفيد في كثير من حاجات البدن. أهم حاجة لها موضوع تنظيم الدهونات وتقوية عدم تصلب الشرايين القلبية وتقوية عمل القلب، وتفيد أيضا في تنظيم كثير من الفعاليات العضلية وإلى آخره، وحتى المفاصل. ولذلك الأوميغا 3 هي من الاستثناءات في المكملات التي نوصي بها. طبعا هنالك كثير مثل أوميغا 6 وأوميغا 9 وأوميغا 7، لكن أوميغا 3 هي بشكل خاص نحن نوصي بها كثيرا. ولكن الأوميغا 3 ليس ضرورة عند الشباب، يعني شاب عمره 20 سنة يعيش نورمال، عنده فعالية أكتيف، يلعب رياضة، تغذيته جيدة، كذا ما يحتاج إلى أوميغا 3. ولكن بتقدم السن الأوميغا 3 يصبح من الأشياء المفيدة للبدن.
نعم. أيضا هناك سؤال للأخ قحطان دشر من العراق، من محافظة ديالى. نحيي الأخ قحطان وهو يكتب لنا: تحية صباحية أرسلها إلى مقدمة البرنامج وإلى مستمعي برنامج أنتم وطبيب الأسرة وإلى ضيفكم الكريم، مع كل الود والاحترام له. سؤالي هو: هل تعتبر الأدوية المكملة للتغذية منشطات للجسم، وهل لها تأثير مباشر على الجهاز المناعي؟ وشكرا لكم. صديق الإذاعة قحطان من العراق، حياك الله أخي قحطان، شكرا لك.
تحية طيبة لك أخ قحطان وإلى الشعب العراقي الأبي المناضل الطيب. الحقيقة أن النشاط في البدن يعود إلى تحرك البدن وإلى تحرك صاحب ذلك البدن، وهنالك دراسات كثيرة تثبت بأن الإكثار من هذه المواد لا تؤثر على النشاط وليس لها علاقة بالنشاط أبدا. الذي يعنينا هنا أن في هذه المكملات من الضرورة أن تسد بعض النواقص منها في البدن، وإلا البدن هو يستفيد من هذه المكملات الموجودة في الطبيعة بشكل عادي، كما أشرنا في أكثر المواد الغذائية اللي تتناولونها يوميا مثل الخضروات والفواكه واللحوم والحبوبات. هذه كلها حبوبات، أقصد فيها الحنطة والشعير والدقيق الآخر، مثل فروض العدس واللوبيا والحمص وإلى آخره. هذه كلها غنية بكل ما أعطانا الله من حاجة، ولذلك مسألة أنه نقرن هذه الأمور بالنشاط هذا غير وارد الواقع.
شكرا لهذه الإيضاحات، وإن شاء الله الأخ قحطان حصل على أجوبته، وكما نحن أيضا استفدنا كثيرا من هذا الموضوع. نتوقف عند هذه الفقرة المسجلة، الجزء الأول من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، تحية لكم. كشفت دراسة الباحثين في جامعة أمريكية والتي كان يقودها باحث إيراني عن أن مكونات الكولاجين الكالسيوم تساعد على إعادة بناء العظام لدى النساء اللواتي يدخلن في سن اليأس، فضلا عن تحكيم العظام لديهن. وقال رئيس قسم المواد الغذائية والعلوم الرياضية في جامعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية الدكتور بهرام أرجمندي إن نتائج دراساتهم أظهرت لأول مرة بأن مكونات الكولاجين الكالسيوم تساعد على إعادة بناء العظام لدى النساء في سن اليأس والوقاية من هشاشتها. وتستخدم كثير من النساء المكملات الغذائية لصحة عظامهن، إلا أن الدراسات تفيد بأن الكالسيوم ليس كافيا بوحده أو بالتكوين مع فيتامين دي. وتناول أرجمندي وزملاؤه في الدراسة طويلة المدى تأثيرات مكونات الكولاجين والكالسيوم على 39 امرأة في سن اليأس، تم اختيارهن بصورة عشوائية وتم تقسيمهن إلى فريقين، حيث استخدم أعضاء الفريق الأول مكونات الكولاجين والكالسيوم والثاني مكونات الكالسيوم وفيتامين دي للفترة التي استغرقت 12 شهراً. وأفاد الباحثون أنه تم تقليل مستويات إسكليروستين وفوسفاتاز الحمض، ما يساعد على تخفيض ضمور العظام وإعادة بنائها. نشرت نتائج هذه الدراسات في مجلة ميديسينال فود. شكرا لمتابعتكم، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو البث.
شكرا للزميل أمير لقراءة هذه الفقرات المنوعة والمفيدة. لدينا اتصال هاتفي من العراق، نستقبل هذا الاتصال. الأخ وليد الأسدي معنا. سلام عليكم أخي وليد، حياك الله، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وبارك الله فيكم وتقديم هذه البرامج الرائعة التي تتناول كل الموضوعات، وهذه خدمة رائعة إن شاء الله تجزون عليها في الدنيا والآخرة.
مشكور أخي وليد، شكرا جزيلا.
حقيقة في مثل هذه البرامج أعتقد أنه الكثير من الناس يتساءلون فيما يتعلق بموضوع حلقتكم، أنه الأطفال لابد أن تكون هنالك برامج يعتمدها الطفل وتعتمدها العائلة باعتبار متممات للغذاء حتى ينشأ نشأة سليمة. فكلما كانت هذه النشأة سليمة جسديا كلما انعكس عليه في حياته المستقبلية. هذا من جانب. من جانب ثاني هنالك استخدامات للأعشاب، هذا الحقيقة الطب اللي يسمى عندنا في دولنا بالطب العربي وطب الأعشاب، طبعا أكيد كثير الفوائد، لكن إذا استخدم بشكل غير علمي قد يكون له تأثيرات جانبية. ممكن أن أيضا نستفيد منكم في هذا الجانب، وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
حياك الله أخي وليد. نعم، موضوع مهم أيضا كما تفضلت. نعم دكتور،
أخ وليد، موضوع جيد جدا، أحسنت في طرح هذا الموضوع. الحقيقة الأعشاب الطبية أو الطب العربي هو اصطلاح نستخدمه عندما نريد أن نعالج أو نحافظ على صحة الأفراد بشكل وقائي أو بشكل علاجي. أما إذا كنا نريد أن نشير إلى المكملات للتغذية والفيتامينات وأمثال ذلك، فأنت يوميا تستعمل الطب الشعبي وكل البشر يستعمله في تغذيتك. أنت تأخذ الفواكه والخضروات واللحوم والرز والدقائق كالحنطة والشعير وإلى آخره، بخبز بشكل خبز أو بشكل شربات أو بشكل أشياء مختلفة من العدس واللوبيا، وهذه كلها ملأة بالفيتامينات والمواد المكملة الغذائية. ولذلك كطب شعبي أو طب عربي نستطيع أن نقول هذه المكملات، إذا كان في الطب الحديث في فيتامينات ومواد كيميائية، ففي الطب الشعبي هذه هي المكملات التي نستفيد منها. وكان هذه كانت هذه إشارة جيدة لطيفة ونكتة طيبة. وأما الطب الشعبي المصطلح الذي نستخدمه هو لعلاج الأمراض أو للحفاظ بشكل وقائي على صحة البدن.
نعم، شكرا جزيلا دكتور لهذه التوصية. ما هو الحل الأمثل إذا كان غذاؤك ينقص أحد المغذيات؟ متى يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية؟ وهل تقي فعلا هذه المكملات الغذائية من الأمراض؟ الأدوية المكملة للتغذية، ما لها وما عليها؟ نناقش هذا الموضوع ضمن برنامج أنتم وطبيب الأسرة مع البروفيسور علي حائري. أما أرقام هواتفنا المباشرة فهي مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. أما رقم الواتساب مكرر 09-8-93-88-4050. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعينا الكرام. نعود ومع مشاركاتكم وأسئلتكم. الأخ علي الموسوي من العراق يقول: صباح الخير وتحية للأخت شيماء وإلى الدكتور حائري. ذكر الدكتور احتياج البعض للأغذية المكملة للحامل مثلا، والسؤال: ماذا ينصح الدكتور لمرضى السكري خصوصا الفواكه؟ كم ومتى والنوع منها؟ وله كل الشكر. علي الموسوي من العراق،
تحية لك الأخ علي موسوي.
نعم.
سؤال جيد آخر مثل بقية الأسئلة الجيدة. الحقيقة تنظيم السكر، في هنالك نوعين احنا من المصابين بالمرض السكري. طبعا النوع الأساسي هو احنا نسميه الأولي أو الثانوي. الأولي هو مربوط بالجينات ومن الطفولة، وهو نوع آخر من السكري. النوع الثاني هو نوع الكبر في السن أو السمنة أو أمثال ذلك. هذا النوع الثاني أيضا على شقين: شق خفيف وبسيط ويمكن تدبيره بحبة أو حبتين يوميا، وهنالك أثقل من ذلك في هذا النوع الثاني الذي هو النوع الخفيف من السكري. أثقل من النوع الأول ويحتاج إلى متابعة، فيعتمد على وضع المريض في حالة السكري. هنالك بعض لا ينصحهم بتناول بعض الفواكه أو المواد الغذائية التي تحتوي على السكريات، لأنه يصعب تنظيم سكرهم بالشكل الذي تحت مراقبة الطبيب. ولكن هنالك كما أشرت، هنالك مبتلين بأمراض السكري، وهذا السكري يمكن التسلط عليه واحتوائه بشكل جيد. والأطباء في مثل هذه الحالات لا ينصحون بقطع كامل للفواكه. وهناك أنواع خاصة، مثلا يعتبر بأن الموز مثلا يحتوي على سكر كثير، مثلا يقول لا تتناول الموز. ولكن مثلا إذا حبت تأخذ الليمون الحلو الذي هو اسمه حلو، ولكن هو ليمون ويحتوي على فيتامين سي كثير، أو بعض الأنواع من الأشياء الحلوة كالعسل أو التمر أو التوت أو التكي كما يقوله العراقيون. فهذه تعتمد على حالة المريض ومراقبته. هذه تعتمد على نصيحة الطبيب. هذا ليس موضوع عام يطرح بشكل، وهي مثلا نوع من المعادلة الرياضية التي تطبق على كل الناس.
نعم. هناك الأخ عبد الرحيم سعيدي من أثيوبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية خاصة لإذاعة طهران العربية ولمقدمة هذا البرنامج ولمستمعيكم الكرام. فقط أردت أن أقول: برنامجكم طيب وغالي وشيق جدا. شكرا لك عبد الرحيم من أثيوبيا. هناك مشاركة من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق، نحييها بالطبع. تكتب لنا: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة وللضيف الكريم. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. حياك الله أختي أم علي الحسيني. هل الأدوية التي تعطى للحامل للضرورة تؤثر على الجنين والطفل مستقبلا؟ وهل أدوية الكآبة والحالة النفسية تجعل من الشخص مدمنا؟ ولديها سؤال آخر الأخت أم علي: وهل إذا أخذت الأدوية مع المشروبات الغازية والعصائر والحليب تعطي نفس المفعول بدل الماء؟ هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. طبعا تبعث بعدة معايدات لي ولضيفنا الكريم الدكتور حائري. شكرا جزيلا لك أم علي الحسيني من بابل من العراق.
شكرا للمستمعة الكريمة من بابل، وحياها وحيا أهل بابل والعراق جميعا. الأخت أم علي طبعا أسئلة متعددة. أولا موضوع الأدوية للحوامل.
نعم.
كذلك هو ليس نوع من المعادلة العامة للجميع، بل كل دواء له خاصية في سن معين من الحمل. مثلا في الثلاث الأشهر الأولى لا يجوز هذا الدواء ولكن بعد الأشهر الثلاثة الأولى في الحمل بعد الأشهر الثلاثة الأولى لا بأس به أو لا ضرر له أو لا يؤثر على الجنين. ومقدار الأدوية وعدد الأدوية التي تستعمل عند الإنسان وسع جدا، يعني قد في موضوع الحمل عندما تكون الحامل تحتاج إلى دواء من هذه من هذا الفهرست الطويل من الأدوية، لكل دواء خاصية في سن الحمل، وقد يكون ممنوع أساسا في الحمل وقد يكون مجازا في الحمل من أوله إلى آخره وإلى آخره. موضوع المكملات كما أشرت في بداية البرنامج تعتمد على حالة الحامل بطبيعة الحياة المستجدة. الآن يفضل أخصائيين النسائية أن يعطوا الفوليت. الفوليت هو مجموعة من فوليك أسيد وفيتامين B9 B9.
نعم.
يفضلون إعطائها لأنه ولكن ليس بشكل كثير، بقدر متعادل، لأنه نقيصته قد تؤثر على نمو الجنين وتولد مشاكل، ولكن الأكثر منه كذلك لا يجوز. فهو الطبيب الذي هي الحامل تحت نظر ذلك الطبيب هو ينظم لها هذه الأمور، وتعتمد في كل حالة من حالات الحمل على نقيصة، قد تكون مصابة بأمراض أخرى، قد تكون لها فقر دم، قد يكون لها مسائل أخرى، مثلا تكون حامل وعندها صرع، تكون حامل وعندها أشياء أخرى. أما مسألة الإدمان هذه كلها لا تولد الإدمان، يعني بمجرد أن ينتفي أن تنتفي الحاجة إليها يستطيع المريض أو الحامل المصحة أن تكتفي منه.
نعم.
هذا بالنسبة للسؤال الأول. ماذا كان السؤال الثاني؟
هل أدوية الكآبة والحالة النفسية تجعل من الشخص مدمنا؟
هذا السؤال طبعا يفرق عن المكملات. الكئيب لا يستفيد من أي نوع من المكملات.
نعم.
إلا أن الطبيب الذي يوصي بدواء خاص في المريض قد يحتاج إلى مكمل، لأن ذلك الدواء ينقص البدن من بعض المسائل. هذا يعتمد على الدواء الذي يعطى لهذا الكئيب. والكآبة على أنواع مختلفة وأدويتها مختلفة وطريقة استعمالها مختلفة.
إذن هذه الأدوية دكتور نفهم من كلامكم بحد ذاتها
لا
تأتي بالإدمان. الأخت أم علي كان لديها سؤال آخر، ولكن قبل أن دكتور تتفضلون وتجيبون على هذا السؤال، لدينا اتصال هاتفي من محافظة خوزستان ومن مدينة أهواز بالتحديد. الأخ أبو مهدي يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو مهدي، حياك الله وأهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياك الله الطبيب الحاضر، يعني استفادنا كثير من كلامه. لدي سؤال الطبيب الفاضل، بأن يعني كل الأدوية لها مكملات غذائية أم لا؟ يعني بعض لها بعض لا. مثلا أنا أعرف أنه لفقر الدم أشياء أكو في طب مثلا البديل، طب السنتي مثلا لتكميل الغذاء، ولكن أريد أنه أقول سؤالي من حضرتك أنه كل المكملات الغذائية والأمراض التي لها حبوب مثلا كلها لها مواد غذائية مثلا يساعد ويكون مكمل لذلك لو بعضها فقط. شكرا جزيلا لك دكتور.
حياك الله أخي أبو مهدي، شكرا لك.
أخي أبو مهدي تحية لك ولكل القاطنين في خوزستان وأهواز، بيضتم وجهنا بتشيع الفقيد سليماني.
نعم.
بيض الله وجهكم في الدنيا والآخرة.
حياكم الله دكتور.
الحقيقة أنه سؤالك سؤال وسيع. أولا لا يوجد لدينا شيء اسمه مكمل للدواء.
نعم.
إحنا بالنسبة لنا مكملات لتأمين صحة البدن ولرفع مستوى الصحة والسلامة.
نعم.
فالحقيقة أنه هنالك أمراض دواؤها، يعني الحديد يعتبر مكمل، ولكن في فقر الدم هذا الحديد دواء لهذا المرض وليس موضوع مكمل. المكمل مثلا سأشير إليه إذا ظل في وقت في البرنامج أنه مثلا البنات كما أشرت يافعات ويدخلن مرحلة البلوغ، وأشرت أن الحياة الحديثة تحتوي بعض المشاكل للصحة، ولذلك ينصح الكثير من الأطباء لأجل الوقاية من الفقدان الحديد بشكل مؤثر في البدن للوقاية عندما يصابون هذه البنات بالاختلال الشهري والنزف وإلى آخره، أن يأخذ في هذه الحالة يكون هذا الحديد مكمل وليس دواء. ولكن إذا كان أحد مصاب بفقر الدم فالحديد هو دواء لهذا المرض. هذا واحد. وأما الثاني أشرت لي سؤال قبل من هذا أن المكمل الدوائي ليس دواء، وإنما المكمل الصحي هو الغذاء الذي نتناوله. أنا أبسط للجميع هذا الموضوع بهذا الشكل، كل المكملات والفيتامينات لها شغلين أساسيين. الشغل الأول مساعدة البدن على الميتابوليزم. شنو الميتابوليزم؟ يعني هضم المواد الغذائية التي تدخل البدن، لا أقصد به هضم المعدة ولا ما لا. لا، الهضم يعني تغير المواد الغذائية المستفاد منها، تمتص في البدن وفي الدم وفي الكبد وفي الكلية وفي القلب وفي بعض الأحشاء الأخرى، تتحول إلى مواد تفيد البدن. فالفيتامينات والمكملات والأغذية الأصلية كل هذه لأجل هذا الموضوع. فبشكل عام تقدر أن توجز الموضوع بأن كل ما تأكله مثلا في الطب الشعبي أو الطب البديل أو طب سنتي كما أشرت إليه، مثلا كانوا عندما يطبخون بعض الأغذية قطعة حديد يحطون في هذه كان لي تمويل البدن بالحديد لأن المقدار الذي ينصهر من هذا أو يخرج من هذه قطعة الحديد إلى المرقة أو الآش
كانوا يضعون المسمار
أو أي شيء آخر. في بعض المكانات كانت العادة يحطون نعل الحصان وإلى آخره. المهم أنه هذه كلها لتقوية البدن، ولكن إحنا ما عندنا شيء خاص اسمه لهذا المرض مقوي من هذا النوع. نعم في بعض الأمراض النقيصة التي سأشير إليها بعد قليل، النقيصة قد يكون هو سبب المرض. والنقيصة مثل فيتامين دي أو الكالسيوم أو بعض التركيبات التي في البدن تحتاج إلى الكالسيوم وفيتامين دي لكي تصنع العظم. فعند ذلك يصبح هذا المكمل دواء لهذا المرض.
دكتور، طبعا الأخت أم علي الحسيني كان لديها سؤال ربما يعني بعيد شيئا ما عن موضوعنا، ولكن بما أنه موضوع طبي ونحترم سؤالها، هل إذا أخذت الأدوية مع المشروبات الغازية والعصائر والحليب تعطي هذه الأدوية نفس المفعول بدل الماء؟
سؤال جيد. طبعا أحب أن أشير بعض الأدوية بشكل خاص يجب أن لا تؤخذ مع بعض المأكولات أو المشروبات، هذه بشكل خاص تذكر. مثلا نوع خاص من الأنتيبيوتكس لا يجب أن يؤخذ مع الحليب مثلا، فينصحون المريض أن لا تأخذ هذا مع الحليب أو لا تأخذه مع الأكل أو لا تأخذه قبل الأكل. هذه بشكل خاص تنصح، لأن وسعة الأدوية إلى 10,000 نوع دواء موجود في الأسواق، في كل بلد بين 3,000 إلى 5,000 نوع دواء موجود. فهذه كلها بشكل عام إذا تحب قاعدة عامة لا يؤثر المشروب غازي أو مشروب الماء الخالص أو حليب أو أي شيء مائع تبلع معه الدواء لا أثر له، إلا استثناءات كما أشرت أنه يشير الذي يوصف الدواء من طبيب أو صيدلاني أن هذا يجب أن يؤخذ قبل الأكل أو بعد الأكل، أو لا يجب أن تأخذه مع الحليب أو تأخذه مع مشروبات غازية لأنه مثلا مبرهن شيء في هذا المجال. وهذه استثناءات طبعا وتكتب.
أما الآن مستمعينا الأفاضل، طبعا أشكركم بجزيل الشكر دكتور، ولدينا بعض الأسئلة. الآن نتابع الفقرة المسجلة، فقرة الجديد في الطب، نستمع إلى الجزء الثاني من هذه الفقرة.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم. كشفت دراسة كندية أن الأطفال الذين يشربون الحليب كامل الدسم كانوا أقل عرضة لفرط الوزن أو السمنة في وقت لاحق من العمر، لكنها أشارت إلى ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث لتأكيد هذا الأمر. قام فريق من جامعة تورنتو الكندية بتحليل 14 دراسة شملت أكثر من 20,000 طفل، جرى خلالها مقارنة أوزان الأطفال الذين شربوا الحليب كامل الدسم مع أولئك الذين شربوا الحليب قليل الدسم. ولم تظهر أي من الدراسات أن الأطفال الذين شربوا الحليب قليل الدسم لديهم خطر أقل فيما يتعلق بزيادة الوزن أو السمنة. وأوضح جوناثان ماغواير، أستاذ مشارك في طب الأطفال بجامعة تورنتو والذي أشرف على فريق البحث، أن النتائج كانت تعتمد على الملاحظة البحتة، وهذا يعني أنه لا يمكن التأكد من أن الحليب كامل الدسم في حد ذاته تسبب في انخفاض خطر زيادة الوزن أو السمنة، بل قد يكون الحليب كامل الدسم مرتبطا بعوامل أخرى قللت من خطر فرط الوزن أو السمنة. وأشار إلى أن الدراسة ستأخذ بعين الاعتبار كميات وأنواع الوجبات الخفيفة التي يتناولها الأطفال وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على زيادة الوزن ونقصانه. من جانب آخر، قالت خبيرة التغذية البريطانية لوسي أبتون إن الحليب يعد مصدرا جيدا للكالسيوم واليود والفيتامينات المهمة مثل فيتامين A وB12، مشيرة إلى أن الدهون تساعد الأطفال على تلبية احتياجاتهم من الطاقة.
أعود إلى ضيفي الكريم في الاستوديو البروفيسور حائري. إذا بقي هناك شيء مهم، كما أشرتم ضمن حديثكم يعني قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل، بأنه الحديث حول الفيتامين دي وأيضا الكالسيوم يعني يبقى مهما في هذا الجانب.
نعم، طبعا هذا السؤال جيد جدا، لأنه يشمل كثير من المشاكل الفعلية، لأن الناس بدأوا يعيشون الحياة الحديثة، وأكثر الحياة الحديثة أصبحت في أبارتمانات أو في شقق
نعم.
وليست بيوت لها حدائق وفسح وإلى آخره، فهذه مشاكل الحياة الحديثة. ولذلك موضوع الفيتامين دي وموضوع الكالسيوم وموضوع العظام وهشاشة العظام أصبح شيئا مهما جدا.
نعم.
أولا أشير إلى ما قيل في قبل كلامي هذا، الأطفال الحليب كامل الدسم أو ناقص الدسم أو قليل الدسم أو
لا.
فاقد الدسم
لا.
هذا كلام مقدار
إطراء
غير منطقي. ليش؟ لماذا الطفل كم يشرب حليب؟ يعني مثلا يشرب ملعقة، مثلا قدحين، ثلاثة قدح، لترين حليب، كم تحوي هذه من دسم؟ والطفل معروف بحركته وكثير التحرك، يركض، يصرخ، يبكي إلى آخره، فهذا الموضوع ليس موضوع مهم جدا. المهم تأمين الحليب للطفل، وإذا كان كامل الدسم يكون أحسن. هذا أول شيء. الثاني موضوع، أولا أشير إلى نقطة، الفتيات اليافعات اليانعات إلى سن 30 قليلا ما إلا يكون هنالك حالة مرضية، أما إذا كانت حالة عادية فلما تحتاج إلى فحوصات هشاشة العظام، لأن الآن الدارج بأنه يبحثون هذه إلى مواد تصويرية وإلى آخره ليعرفوا هشاشة العظام، ليست هنالك حاجة. الحاجة في النساء إلى ما بعد اليأس، سن اليأس تكون هناك بعض الأشياء والتغيرات الهرمونية التي تحصل عند الإنسان، تحتاج النساء فيه إلى مكملات. أما مسألة الفيتامين دي فهي مسألة ليست فقط في اليائسية، كما أشرت الحياة الحديثة أصبحت بشكل بأن الإنسان
طريقة الحياة تغيرت. نعم. إذن الإنسان نعم. بحاجة إلى فيتامين دي.
البلاد التي فيها أشعة شمس مثل إيران، مثل العراق، الشرق الأوسط،
ربما الحاجة تكون أقل.
نعم. والذين هم في معرض الشمس إذا كانوا يكتفون بالحليب والمستحضرات الحليبية أو اللبنيات أو الألبان فليس بحاجة إلى مكمل.
دكتور، حديثكم شيق جدا، ولكن مع الأسف الشديد الوقت قد يداهمنا. طبعا بودي أن أشكركم بشكر خاص جدا، وبودي أن يعرف سادة المستمعين بأن البروفيسور الدكتور علي حائري اليوم ترك جلسة مهمة وحضر إلى استوديو إذاعة طهران ليكون مشاركا في هذا اللقاء، وإن شاء الله دكتور لكم الأجر والثواب على ذلك. حياكم الله دكتور.
شكرا لكم.
حياكم الله، شكرا لحضوركم.
نحيي مستمعيكم الكرام.
شرفتنا كثيرا دكتور. أما في الأسبوع المقبل مستمعينا الأفاضل سنتناول الفيروس التاجي كورونا، وسيكون معنا الدكتور فحام. شكرا على طيب متابعتكم، أشكر ضيفي الكريم، وإلى اللقاء.